أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فهذا لقاؤنا 13 من لقاءات التعليق على شرح الأربعين النووية للإمام ابن العطار رحمه الله تعالى. الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا. ويشير صلى الله عليه وسلم إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. الشرح قوله: ولا يكذبه، بفتح الياء وإسكان الكاف. معناها ولا يكذب عليه، ولا يكذب عليه. ويمكن أن تكون معناها أيضا لا يكذبه، يعني لا يكذبه، يعني إيه؟ يعني لا يرد قوله بزعم أنه كذب. قوله بحسب امرئ من الشر بإسكان السين، بحسب أي يكفيه من الشر، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. معناها تحقير المسلم للمسلم كاف في الذنوب والآثام. يعني لو لم تكن له إلا هذه لكفى بها سيئة. قوله المسلم أخو المسلم هو مجاز، إما من جهة آدم وحواء هما أبواء البشر، وإما من جهة الأخوة فهي النصرة والموالاة. إذن فمعنى المسلم أخو المسلم يعني أخوه من آدم وحواء، أو أخوه في الإيمان، فينبغي عليه موالاته وينبغي عليه نصرته. قوله ولا يخذله، لا يخذله. قال العلماء: الخذل ترك الإعانة والنصرة، ومعناه إذا استعان به في دفع ظالم أو نحوه لزمه إعانته إذا أمكنه ولم يكن له عذر شرعي. وقد بين ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يعني إذا وقع على المسلم ظلم في شيء من هذا واستنصر أخاه واستعانه، وجب على أخيه أن ينصره ويعينه. قوله التقوى هاهنا، معناه التقوى في القلب، كما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قوله لا تحاسدوا ولا تناجشوا إلى آخره. الحسد تمني زوال نعمة الغير، وهو حرام، سواء تمنى أن تزول منه وتعود إليه، أو تمنى أن تزول منه حتى ولو كانت لن تعود إليه، فهذا وهذا حسد. وأما أن يتمنى المرء أن يكون له مثل ما فلان من الخير فهذه غبطة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن ورجل آتاه الله مالا فهو سلطه على هلكته في الحق. فالإنسان إذا حسد المسلم على ما فيه من نعمة متمنيا أن يكون له مثلها بدون أن يتمنى أن تزول نعمة أخيه، فهذا محبوب لا شك، وهو من الغيرة في الدين. وإطلاق الحسد عليها كأنه فيه إشارتان. إشارة الأولى أنه لا حسد، ما قالش لا غبطة، لا حسد إلا في اثنتين. إشارة إلى أنه يسمى حسد أيضا، ولكنه حسد إيه؟ ممدوح محبوب. وإشارة إلى أنه يا أيها المسلم إن كنت ولا بد حاسدا فاحسد في هذا. تمام؟ يعني توجيه لطاقة الحسد الموجودة في فطرة أو في جبلة الإنسان، اللي الإنسان يعني موجودة فيه كبشرية، إنه يوجهها إيه؟ توجيها إيجابيا لا سلبيا. والنجش هو أن يزيد في الثمن ليغر غيره فيغتر به وهو حرام. نجش معناه المزايدة، واحد يدخل مزاد وهو لا يريد الشراء، إنما هو من طرف صاحب السلعة يقف مع المشترين يزايد حتى يرفع ثمنها، ده اسمه بقى إيه؟ النجش، وهو حرام. والتدابر لا تدابر المعاداة، وقيل المقاطعة، يعني لأن كل إنسان منهما يعطي دبره للآخر، ولاه ظهره وقاطعه وخاصمه، فأصبحوا أعداء، لأن كل واحد يولي صاحبه دبره. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يبع بعضكم على بيع بعض، صورته أن يقول لمن اشترى شيئا بشرط الخيار افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأقل من هذا الثمن، وهو حرام أيضا. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل على بيع أخيه، بمعنى اشتريت منك سلعة ومعي 3 أيام، إن شئت أعدتها لك، وإن شئت جئت فأخذت سلعتك ورددت المال، وهذا الوقت اسمه الخيار، خيار الشرط. فيأتي إنسان آخر سمع بأن اشتريت منك فيقول عندي نفس السلعة، اشتريتها بكم؟ 10، أديها لك أنا 9. يعني إيه؟ فيها إيه؟ إغراء، فيها إغراء، فهذا إيه؟ حرام. وقوله وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا، أي تعاملوا وتعاشروا معاملة الإخوة ومعاشرتهم بالمودة والرفق والشفقة والملاطفة والتعاون في الخير ونحو ذلك، مع صفاء القلوب والنصيحة بكل حال. قال بعض العلماء وفي النهي عن التباغض إشارة إلى النهي عن الأهواء المضلة الموجبة للتباغض. الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. الشرح: هذا حديث جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب، يعني فيه معارف كثيرة، وأيضا فيه توجيهات عظيمة، وفيه آداب وأخلاق قويمة. معنى نفس الكربة أزالها، من نفس عن مؤمن كربة يعني أزالها، لأن الإنسان إن كان في كربة يعني في أزمة ثم انفرجت معناها زالت، معناها إيه؟ زالت، وهذا معنى التنفيس. ففيه في هذا الحديث فضل قضاء حوائج المسلمين، أن الإنسان يسعى في حاجة أخيه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ونفعهم بما تيسر، أن يسعى في منفعة المسلمين متى ما كان في يده أو في إمكانه أن ينفع مسلما بشيء فلينفعه به، من علم أو مال أو معاونة أو مشاورة بمصلحة أو نصيحة وغير ذلك. وهذه أشياء منها المعنوي ومنها المادي. معنوي مثل العلم، مثل المشاورة، مثل النصيحة، كل هذا إيه؟ لا يتكلف الإنسان فيه مجهودا ولا مالا، وإنما هو رأي صالح، رأي صالح. والمال والمعاونة، المال مادة والمعاونة مجهود، مادة أيضا، فالإنسان يفعل هذا الإيه؟ هذا أيضا. يبقى متى أمكن أن ينفع أخاه بشيء من مادة أو معنى فلينفعه به، فإنه يثاب على ذلك. وربما تكون المعنى أقوى من المادة، يعني إذا نفعه بعلمه معناها أن نفعه في الدنيا والآخرة، ونفعه نفعا غير مسمى، يعني مثلا مش بعشرة جنيه، بألف جنيه، بمليون جنيه، لا، ليس له إيه؟ ليس له حد. وأي منفعة من المادة تسمى. ولذلك قالوا للمعلم منزلة الوالد، المعلم له منزلة الوالد بل أعظم، قد تكون أعظم. لماذا؟ لأن الوالد أوجدك للدنيا، وأما العالم فيؤهلك للآخرة، يؤهلك للآخرة. قال وفيه فضل الستر على المسلمين، إن الإنسان رأى زلة من أخيه المسلم يستره لا يفضحه، ومعناها أنه ينصح له أيضا، ليس معناه أنه يستره يعني يدعه في المعصية، لا، يمنعه، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن لا يخرج فيفضحه ويعلن أنه رأى فلان يفعل ويفعل، فلربما كان ذلك أقوى في المسلمين من مفسدة فلان هذا. يعني فلان لو أفسد وواحد فسد، تمام، وأنت إذا فعلت ذلك فإنما تشيع الفساد في المسلمين، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وفضل إنذار المعسر، طبعا مسألة الستر على المسلمين مرهونة بما قلنا قبل ذلك، ألا يكون فيها مفسدة من وجه آخر. يعني لو كان إنسان مثلا يعصي الله تبارك وتعالى بمعصية ذنبها عليه وضرها عليه، خلاص. أما إن كان يقتل فلاء، أما إن كان يسرق مال فلاء، لا، لا شك إن ده فيه إيه؟ فيه إيذاء لآخر. أما إن كانت المعصية قاصرة عليه هو، خلاص، تمام. وفضل إنذار المعسر، فضل إنذار المعسر، إنسان اقترض منك قرضا وله عليك الآن مال، ها، وجاء وقت سداده ولم يكن معه، تنظره كما قال تعالى فنظرة إلى إيه؟ إلى ميسرة. وفضل المشي في طلب العلم. نعم.
فضل انذار المعسر، لو انا مثلا واحد عليه دين وفي وقت هو مش سدد، وانا الزمته بالدين كل وقت اللي هو متعاد عليه،
لو انه لجأ الى حرام يكون عليك انت ايضا من الحرام مثل اسمه. فهو مثلا امتى الانسان يصر على سداد دينه في موعده؟ إن كان يعلم من هذا المقترض المماطلة، يعني معه ولا يريد السداد. أما إن لم يكن معه أنت واجب عليك تنظر، واجب، فنظرة إلى ميسر، تمام، دية أمر واجب ولا صارف له من الوجوب، تمام. فإذا ألجأته لأن يقترض مثلا بربا فعليك مثل هذا الذنب، تمام. قال وفضل المشي في طلب العلم، وهذا له أجر عظيم جدا جدا، فإن الإنسان فيه تحفه الملائكة وتتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة ويذكره الله تبارك وتعالى في الملأ الأعلى، يباهي به ملائكته وإيه؟ ويجعل ممشاه خرفة إلى الجنة، يعني يجعل ممشاه ثوابا له، يأخذ مثله في الجنة، تمام؟ ويلزم من ذلك فضل الاشتغال بالعلم. إن كان المشي إلى العلم ها هو طريق إلى الجنة، يبقى معنى ذلك إيه؟ الاشتغال بالعلم اشتغال بسبب للدخول إلى الجنة. قال: والمراد بالعلم الشرعي. المراد بالعلم هنا مش كل أنواع العلم، إنما العلم الإيه؟ الشرعي، بشرط أن يقصد به وجه الله تعالى. وإن كان هذا الشرط في كل عبادة، لكن عادة يقيدون هذه المسألة لكونه قد يتساهل فيه بعض الناس ويغفل عنه بعض المبتدئين ونحوهم. وهنا أشار إلى مسألتين. المسألة الأولى مسألة العلم الشرعي. احنا بنقول إن العلم الشرعي ما هو؟ يقول الفقه والحديث والتفسير، تمام؟ لكن دائرة العلم الشرعي لها دائرتان. هذه الدائرة الضيقة التي توصف بأنها شرعية، يعني جاء بها الشرع، جاء بها الشرع، يعني القرآن والسنة فصلوا هذه الأمور، أمور الفقه والحديث والتفسير، فهي دي الأمور الشرعية. وهناك علوم حث عليها الشرع، حث عليها الشرع، وهي إيه؟ كل علم نافع، بما فيها الطب، بما فيها الفلك، بما فيها كل العلوم التي فيها نفع للإنسان. اشتغال الإنسان بهذا وهذا، ودي المسألة الثانية، لا بد وأن تكون فيه النية لله عز وجل. وده أمر كما يقول الشيخ يخفى على كثير من الناس، إن هو يجعل نيته لله، إن هو يصفي سبب طلبه العلم، إنه يقول أنتفع لأعبد الله على صواب، وأنفع غيري لأعبد الله على صواب، وأكمل ها مسيرة الدين، أكمل مسيرة الدين، هذه نية. ويجمع بقى نوايا كثيرة، لماذا تطلب العلم، لماذا تحرص على فهم الدين، ها وتحط بقى النوايا اللي انت تقدر عليها كلها ليأجرك الله عز وجل عليها، عشان الإنسان يكمل مسيرة الدين ويكون حلقة في سلسلة أولها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وممتدة في الزمان إلى قيام الساعة، يعلم الناس العلم ويرشدهم إلى الخير ويحمل راية النور بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون رسول الله إلى أمته، تمام؟ قوله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. قيل المراد بالسكينة هنا الرحمة، وهو الذي اختاره القاضي عياض وهو ضعيف لعطف الرحمة عليه. احنا قلنا إن العطف يقتضي المغايرة، أم جاء محمد وأحمد، ها يبقى أحمد غير محمد، تمام؟ وقيل الطمأنينة والوقار، وهذا حسن، يبقى قيل الرحمة وهذا خطأ، لأن الرحمة موجودة كذلك، تمام؟ فهو غشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم الرحمة، لا، فالسكينة معناها الإيه؟ الطمأنينة والوقار. نعم. وفي هذا الحديث دليل لفضل الاجتماع على تلاوة القرآن في المسجد، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال مالك: يكره، وتأوله بعض أصحابه، يعني تأوله على ما إذا كان ذلك يشغل المصلين إذا رفعوا أصوته. النبي عليه الصلاة والسلام كره هذا، خرج مرة فوجد بعض الناس يقرأ صوته عالي، وجد بعض الناس يصلي، ها فقال إيه؟ قال: إن كل واحد منكم يناجي ربه فلا يشوش أحدكم على صاحبه. لا اللي بيقرأ قرآن يشوش على اللي بيصلي، ولا اللي بيصلي يشوش على اللي بيقرأ قرآن، تمام؟ فكيف اليوم والأحاديث عالية الصوت، بل والمآذن تصدح بالإيه؟ بالقرآن، والناس بتصلي، ها؟ لا شك أن هذا خطأ، لا شك أن هذا خطأ، لأن المصلي يحتاج إلى أن يجمع نفسه في صلاته، والقارئ يحتاج لأنه هو يسمع نفسه أو من إلى جواره على الأكثر، بحيث لا يشوش على المصلي، تمام؟ قال: ويلحق بالمسجد في تحصيل هذه الفضيلة الاجتماع في مدرسة ورباط ونحوهما إن شاء الله تعالى، يعني أي مكان يجتمعون فيه، حتى لو كان مدرسة مثل مثلا الأزهر أو أي مكان يعلم الدين، كتاب وهكذا، أو رباط. الربط كانت هي الأماكن اللي في الثغور التي يجتمع فيها الناس يحرسون، لهم حرس الحدود يعني، يحرسون الحدود حتى لا يغير عليها العدو. قوله صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. معناه من كان عمله ناقصا لم يلحقه نسبه بمرتبة أصحاب الأعمال، فينبغي ألا يتكل على شرف النسب وفضيلة الآباء ويقصر في العمل. يبقى الإنسان هنا مهما كان شريفا فإنه لا يرقى إلى الله تبارك وتعالى في درجات العلا إلا إذا كان إيه؟ إلا إذا كان عاملا. وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون. تمام، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصدح بهذا دائما وينادي: يا فاطمة ابنة محمد اعملي لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله اعملي لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا. لا يأتيني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. ذكر هذه الجملة شيخنا محي الدين رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم. الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. فانظر يا أخي، وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ. وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، يعني في مكان شريف عند الله عز وجل. وقوله كاملة، حسنة كاملة، للتأكيد وشدة الاعتناء بها. وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة. فلله الحمد والمنة، سبحانه لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. وهذا الحديث حديث قدسي، يختلف عن الأحاديث التي سبقت بأنها أحاديث إيه؟ أحاديث نبوية. لم يمر معنا تقريبا حديث قدسي قبل هذا إلا حديث إيه؟ يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم الحديث. تمام، والحديث القدسي معروف أنه معناه من الله وألفاظه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه يروى بالمعنى، وأنه يقرأ من الجنب ومن المحدث بخلاف القرآن الكريم، وأنه لا يتعبد بتلاوته مثل القرآن، ولا تصح قراءته في الصلاة. وبينه وبين الحديث النبوي وكذلك بينه وبين القرآن مباينة، بينه وبين القرآن وبين السنة مباينة، يعني هذا له معنى وهذا له معنى. الشرح: قد تكلم الشيخ المصنف رحمه الله تعالى على دقيق معاني هذه الألفاظ وما فيها من ألطاف الله تعالى بهذه الأمة، هي كلمة عنده وكلمة كاملة وكلمة واحدة وهكذا. والذي يحتاج إلى معرفته أيضا أن هذا جميعه لمن هو من هذه الأمة، يعني هذه خصيصة بهذه الأمة، وهو مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل. يبقى معناه أن الإنسان إذا هم بسيئة لا تكتب عليه إلا إذا عملها. ولم يبعد أن يكون تضعيف الحسنة إلى 10 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة خاص بهذه الأمة، ودليل على كرامتها ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا الغنائم وجعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا. ومنه أيضا صوم يوم عرفة كفارة سنتين، وهو متقدم المشروعية. ومنه أيضا الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهو مفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. كل هذه الأشياء خصائص لأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. الشرح: قوله فقد آذنته هو بهمزة ممدودة، همزة بعدها ألف، أي أعلمته بأنه محارب لي، كما في قول الله تبارك وتعالى: فأذنوا بحرب، يعني فاعلموا بحرب. قال صاحب الإفصاح، الإفصاح ده الوزير ابن هبيرة، الإفصاح عن معاني الإيه؟ الصحاح. قال صاحب الإفصاح رحمه الله تعالى: في هذا الحديث من الفقه أن الله عز وجل قدم الإعذار إلى كل من عادى أولياءه، فإنه بنفس المعاداة للولي إيذان من أن الله عز وجل محاربه، فإن أخذه على غرة فإن ذلك بعد الإعذار بتقديم الإنذار. يبقى معناه إيه؟ يعذر الله تبارك وتعالى ويحذر وينذر أن يعادي الإنسان وليا لله تبارك وتعالى. من هو الولي؟ قال: وولي الله عز وجل هو الذي يتبع ما شرعه الله تعالى لعباده من الفرائض والحلال والحرام على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. المتبع للشرع في حلاله وحرامه هو الولي. ولا أرى قال: من عادى لي وليا، أي اتخذه عدوا. بعض الناس يسمع من عادى لي وليا يعني من إيه؟ من رجع فصار وليا لي. لا، من عاد من المعاداة يعني من أبغض، من حارب، من خاصم. ولا أرى المعنى إلا أنه عاداه من أجل ولايته لله، يعني ليس معناه أنه بين وبينه عداوة عادية شخصية من في الدنيا مثلا أو في شيء، لا، إنما هو يعاديه لأنه ولي لله. إذا تضمنت المسألة كراهة الله وكراهة طاعته وكراهة من يطيعه، ولذلك كانت العاقبة إيه؟ شديدة، فقد آذنته بالحرب. أما لو كانت المسألة مسألة عداوة في خصومة دينية دنيوية أو نحو هذا، لا ترقى إلى هذه العقوبة، إلى هذه العقوبة. ولا أرى المعنى إلا أنه عاداه من أجل ولايته لله، وهو وإن تضمن معنى توجيه القول إلى من عادى أولياء الله من أجل ولايته، فإنه يشير إلى التحذير من إيذاء قلوب أولياء الله على الإطلاق. يقول: ولكن ليس معنى هذا أنه يعني لا ينسحب على بقية العداوات، لأن بقية العداوات لا شك أنها تثير قلبه، وإذا ثار قلبه فإن الله تبارك وتعالى يسمع لدعائه على الأقل، تمام؟ فإذا دعا عليك استجيب له، تمام؟ وقوله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، إلى آخره، فإنه يشير إلى ألا تقدم نافلة على فريضة، لا تقدم النافلة على الفريضة. يعني الإنسان يهتم أول ما يهتم بالإيه؟ بالفرائض، ولا يقدم النافلة على الفريضة. قال: وإنما تسمى النافلة نافلة، أي إذا أديت الفريضة أو قضيت الفريضة، وإلا فلا يتناولها اسم النافلة، كما قال الله تبارك وتعالى: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وقال في يعقوب: ويعقوب نافلة، ويعقوب إيه؟ نافلة. نافلة يعني لا يأتي إلا بعد إتيان الأصل، وهو يعقوب ابن إسحاق، فبشره الله بإسحاق، ها، ومن وراء إسحاق يعقوب. طب يعقوب نافلة هيجي إمتى؟ إذا أتى إسحاق، أما إذا لم يأتي إسحاق فلن يأتي إيه؟ فلن يأتي يعقوب. ولذلك يقول أبو بكر رضي الله عنه في كتابه الذي كتبه يوصي فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعده، قال: واعلم أن لله عز وجل عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وأن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل. هذا معناه لا تؤخر الأعمال عن وقتها. واعلم أنه لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة، لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة، يعني لا بد من أداء الفريضة أولا ثم تؤدي النافلة بعد ذلك. وهذا معناه تفضيل الفريضة على النافلة. فرائض أعظم من النوافل، فرائض أعظم من النوافل، وهذه قاعدة مطلقة. كذلك الفرائض، النوافل تابعة للفرائض، ولا يقبل التابع إلا إذا قبل المتبوع. يبقى مش مع القبول، يعني معناها لا ينشغل الإنسان بالنوافل إلا بعد أداء الفرائض. ومعناه أن الفرائض أحب إلى الله تبارك وتعالى، أن الفرائض أحب إلى الله تبارك وتعالى، ويبقى أجرها أعظم، أجرها أعظم. ولذلك مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، يقول علماء فيه: فإذا كانت هاتان هما الركعتان النافلة فكيف بالفريضة، إلا إن كان المقصود هو الفريضة. ويدل عليه قوله عز وجل: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، لأن التقرب بالنوافل يكون بأداء الفرائض، بدليل أنها ذكرت بعد ذكر الفرائض. يعني قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ثم قال بعدها: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى إيه؟ حتى أحبه. فجاء بالفرائض أولا ثم بالنوافل بعده. قال: ومتى أدام العبد التقرب بالنوافل أفضى ذلك إلى أن يحبه الله عز وجل، أدى ذلك إلى أن يحبه الله عز وجل. ثم قال سبحانه وتعالى: فإذا أحببته كنت سمعه، إلى آخره. قوله: ولئن استعاذني لأعيذنه، ضبطه بالنون والإيه والباء. ولئن استعاذ بي، ولئن استعاذ بي، تمام، يبقى ده بالباء. ولئن استعاذني بالنون، يبقى يصح ضبطها بالإيه، بالنون استعاذني، والباء استعاذ بي، تمام، استعاذ بي جر ومجرور، استعاذني، ها، يبقى مفعول ونون الايه الوقاية، تمام. لا أعيذنه، قال: وكلاهما صحيح، وكلاهما ايه صحيح. نعم. هذا الحديث من الأحاديث المرفوعة التي رفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قول الباري. وقد تقدم من ذلك أحاديث كثيرة في هذا الكتاب، وهو أقوى الأحاديث وأصحها اتصالا. وإن كنا نكلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المخبر عن الله تعالى، إذ لا ينطق عن الهوى. وفي هذا الحديث الزجر العظيم عن معاداة أولياء الله تعالى ومشاقتهم ومخالفتهم. مشاقة اللي هي أن تجعلهم في شق وأنت في شق، يعني تعبير عن الإيه؟ المواجهة والخصومة والعداوة. ولذلك قال: ومن يشاقق الرسول، ومن يشاقق الرسول، من نفس المعنى. وأن من تعرض لذلك فقد عرض نفسه للهلكة ولمقت الله تعالى، أعاذنا الله من ذلك. وفيه أن فعل المفروضات من الصلاة والصيام والزكاة والحج إلى غير ذلك من الأمور الواجبة شرعا كالنذر والنفقات الواجبة والديون والزكوات مقرب إلى الله تعالى محصل للسلامة. وأن التقرب بالنوافل كالسنن الراتبة والضحى وتهجد الليل وصوم التطوع وصدقة التطوع إلى غير ذلك من النوافل التي ترقي العبد إلى درجة الصالحين وإلى مرتبة الصديقين الذين إذا سألوا الله أعطاهم وإن استعاذوه من أمر سوء نزل بهم أو بغيرهم أعاذهم، جعلنا الله منهم، آمين يا رب العالمين. ولا أراه إلا أنه علامة، وأنه لم يكن عز وجل قد أحبه إلا أن يكون سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وتصور ذلك أنه لا يسمع ما لم يأذن له السمع في سماعه، ولا يبصر ما لم يأذن له الشرع في سماعه، ولا يبصر ما لم يأذن له الشرع في إبصاره، ولا يمد يدا إلا إلى ما لم يأذن الشرع له في مدها إليه، ولا يسعى برجله إلا فيما يأذن له الشرع في السعي بها إليه. فهذا هو الأصل. إلا أنه قد يغلب على عبد ذكر الله تعالى حتى يعرف بذلك، فإذا خوطب بغيره لم يكد يسمع لمن يخاطبه حتى يتقرب بذكر الله غير أهل ذكر الله توصلا إلى أن يسمع لهم، وذلك طبقة عالية. نسأل الله أن يجعلنا من أهلها، والله الموفق للصواب. يشير بهذه المسألة إلى معنى كلمة: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ما معناها؟ فيذكر أن معناها أن الله تبارك وتعالى يجعل سمعه ينصاع للشرع، ويجعل بصره ينصاع للشرع، ويجعل رجله ويده تنصاع للشرع، فلا تتبع إلا ما أمر به الشرع. وأما ما نهى وأما ما حرم فإنها تمتنع عنه وتجتنبه. يبقى معنى كنت سمعه يعني أسدده في سمعه فلا يسمع إلا ما يرضي الله، وأسدده في بصره فلا يبصر إلا ما يحب الله، وأسدده في يده التي يبطش بها فلا يعمل بيده إلا ما يرضي الله، وكذلك أسدده في رجله فلا يمشي بها إلا إلى ما يرضي الله، فيكون مسددا بذلك في أقواله وأفعاله نتيجة لأن جوارحه كلها لله. نتوقف هنا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.